بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والأئمة رضي الله عنهم لم يقصروا في البيان، بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة، نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة، يعني إذا اتضحت السنة، فما قالوا للناس قلدونا واتبعونا ولو خالف الدليل، لا، لعلمهم أن من العلم شيئا لم يعلموه وقد يبلغ غيرهم. الإمام مالك إمام دار الهجرة، من هو الإمام مالك؟ في الجلالة وفي العلم وفي الفضل، ومع هذا يقول لا يشرع صيام ست من شوال، وجمهور أهل العلم يقولون يشرع. طيب قول من نأخذ؟ قول من دل عليه الدليل. من هو الذي دل عليه الدليل؟ قول جمهور، دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. فعلى ماذا يحمل قول الإمام مالك؟ على أنه ما بلغه الدليل. وأمثال هذه المسائل كثيرة. قال: وقد يبلغ غيرهم، وذلك كثير. وقال مالك: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني ما يجوز أن الإنسان يعتقد أنه يجب أن تأخذ قول العالم سواء أصاب وأخطأ، كل ما يقول أنه يجب عليك أن تأخذ به وأن تطيعه فيه، لا، هذا قول باطل، هذا في حق المعصوم. فالعالم معرض الخطأ، فما أخطأ فيه لا يجوز تقليده بالإجماع والاتفاق، بل يجب على الإنسان الأخذ بالحق. قال: وكلهم قالوا نحو ذلك، بل قال الشافعي: إذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقول الحائط. إيش معنى هذا؟ معناه أنه يحذر من معارضة الأدلة بقوله، ما يحتج أحد بقولي ويقول قولك أنت قد قلت كذا، ما دام الحديث صح بخلاف قولي فخذوا بالدليل. ولهذا الإمام الشافعي لتحريه كم من المسائل التي يقول فيها: ولو صح الحديث في هذا لقلت به، لو صح هذا الحديث لقلت به، حتى أخرج في ذلك جزء كبير ربما أكثر من 500 صفحة في المسائل التي يقول فيها الإمام الشافعي، ويعلق القول بهذا على صحة الدليل. إن أمثال ذلك قول في مسألة أكل لحم الإبل أنه ينقض الوضوء، علق القول بصحته، القول به على صحة الحديث، قال النووي والبيهقي وقد صح الحديث، فيكون مذهبا له وإن لم يقل به، وأمثال هذا. فاضربوا بقول الحائط. لكن في كلام أحمد إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم. أين الشاهد في قوله؟ أين الشاهد في كلام الإمام أحمد؟ عرفوا الإسناد وصحته، معناه قبل أن يعرف فإنه لا يذم. يعني أنت الآن مسألة من المسائل بحثت فيها ما تبين لك الراجح فيها ولا عرفت الدليل، فأخذت فتوى أهل العلم، فتوى عالم العلماء ممن تثق به، وإن لم يذكر دليلا ما دام أنه ثقة، أما إذا تبين الدليل فهذا ما يعتبر تقليد وأخذت بالدليل. وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفها لقول إمام من الأئمة. ولهذا كم من المسائل التي ينتقد فيها الأحناف بسبب ماذا؟ أنه تأتي كثير من المسائل الأدلة فيها واضحة، فيقولون لهم الدليل كذا، قالوا لكنه يخالف قواعد المذهب، قالوا كيف تردون الحديث باحتجاجكم أنه يخالف قواعد المذهب؟ قواعد المذهب هذه مبنية على ماذا؟ إذا لم تكن مبنية على دليل فهي على غير أساس، فكيف نرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل قواعد المذهب؟ وهذا من أشد ما أنكر عليهم. قال: وإنما ينكر على من بلغت الحجة وخالفها لقول إمام من الأئمة، وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لمعاذ، من معاذ؟ ابن جبل، كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ هذا الكلام سياقه أنه قاله له متى؟ حين بعثه إلى اليمن. قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آله. فضرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما يرضي رسول الله. الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. هذا الحديث مع أن بعض أهل العلم من جهابذة العلماء دافعوا عنه، إلا أن المسألة تعود كما تقدم إلى الحجة والبرهان في القول في الحكم عليه، منهم الخطابي أو الخطيب ومنهم ابن القيم، لكن هناك علل ما ذكروها ذكر غيرهم وأعله بها، وممن أعله الإمام البخاري والدارقطني والعقيلي وغيرهم. فهذا الحديث حكموا عليه بالنكارة، أعل بالإرسال أعله البخاري وغيره، وأعل بجهالة أصحاب معاذ الذين ذكروا في السند، أصحاب معاذ هذه جهالة، وأعل بجهالة الحارث بن عمرو. والحديث في الضعيفة برقم 881 قال عنه منكر، وتوسع في تخريجه كثيرا ورد على من صححه ممن لم يتبين لهم بعض العلل التي ذكرها أئمة الحديث. قوله والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لماذا يقع كثير من الناس في البدعة والزيغ؟ بسبب هذا، أنه يترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عارض الحق ويقلد، فهذا يقلد رئيس حزب، هذا يقلد إمام مذهب، وهم قد تبرأوا من التعصب لهم، أئمة المذاهب وأئمة الحديث أئمة العلم تبرأوا، ولا يجوز تقليدهم، لا يجوز تقليدهم ومعارضة أقوالهم ومعارضة الأدلة بأقوالهم، كما سمعت تقدم من كلام الإمام أحمد، وهذا ما زال في سياقه، وهذا استدلال الإمام أحمد على من يقدم أقوال الأئمة على الدليل من القرآن أو السنة. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، بسبب ماذا؟ معارضة قوله، معارضة الدليل، ترك الدليل ومعارضته بالأقوال، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبماذا فسر الإمام أحمد الفتنة؟ بالشرك. قال في الحاشية عداه بعن، ما هو الذي عداه بعن؟ يخالفون عن أمره لتضمين معنى الإعراض، أي فليحذر الذين يلوذون عن أمره ويدبرون معرضين أن تصيبهم فتنة، أي في الدنيا. قال الضحاك يطبع على قلبه فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه، أو يصيبهم في الآخرة عذاب أليم موجع على خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتفسير الحافظ ابن كثير في هذا من حيث العموم أعم وأشمل، في أن المراد بقوله تعالى أن تصيبهم فتنة قد تكون هذه الفتنة شرك أو نفاق أو بدعة، ولا يلزم من كل مخالفة من هذا أنه قد يقع في الكفر، فقد يقع في البدعة وقد يقع في النفاق وقد يقع في الكفر، أو عذاب أليم يدخل فيه إما حذف الدنيا وإما حبس وإما قتل. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصارم المسلول قال: فإذا كان المخالف أمره، أي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا كان المخالف أمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم، دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم، ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب الأليم هو مجرد فعل المعصية، فإفضاءه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الآمر كما فعل إبليس، يعني أن هذا فيه عدم مبالاة واستخفاف. كيف ترد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قوله: وتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. وفي رواية أبي طالب عنه قال: قال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. والمراد بالفتنة في الآية فتنة المؤمنين عن دينهم وإخراجهم من المسجد الحرام. قال: فيدعون الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواءهم إلى الرأي. قوله: لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، خصوصا إذا صاحبه ما ذكره شيخ الإسلام من الاستخفاف بأمره عياذا بالله. قال: أي لعل الإنسان الذي تصح عنده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رد بعض قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. تنبيه منه رحمه الله أن رد قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سبب لزيغ القلب. من الذي ذكر نحو هذا؟ أبو بكر الصديق: لست تاركا شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، يخاف الصديق على نفسه. قال: وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. في رواية الفضل عنه: وجعل يتلو فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. وإذا كان رفع الصوت فوق صوته سببا لحبوط العمل، أي لبطلان العمل وفساده، فما ظنك برد أحكامه وسنته لقول أحد من الناس كائنا من كان؟ وإذا علمت أن مخالفة أمره سبب للشرك، علمت أن من رد قوله وخالف أمره لقول أحمد أو غيره له النصيب الكامل والحظ الوافر من هذه الآية، وهذا داخل فيما حذروا منه أنفسهم الأئمة. قوله: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه: هو الطائي المشهور بالسخاء والكرم، ولهذا يضرب به المثل حتى يقال الكرم الحاتمي. والكرم هذا مما حث عليه الإسلام ورغب فيه، وانظر إلى الكرم الذي ذكره الله عن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، جاءه الملائكة في صورة رجال ما يعرف من أين هم ولا يدري أنهم ملائكة، لو كان يعلم أنهم ملائكة ما سيأتي لهم بطعام يأكلون مباشرة وما يعرفهم. الآن ربما الكثير منا قد يضيف من يعرف ويعتني بضيافته، هؤلاء جاءوا إليه أضياف ولا يدري من هم، فيذهب إلى أهله، فراغ إلى أهله، أسرع إليهم خفية دون أن يشعر الضيف، فجاء بعجل سمين، جاء بعجل سمين أكرم أضيافه، قدم لهم الضيافة، لكنه فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، كيف ما يأكلون؟ قدم لهم الطعام وما يأكلون، فعلم بعد ذلك وأخبروا أنهم ملائكة. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له إن، يعني سأل جماعة من الأنصار: من أميركم؟ قالوا: الجد بن قيس، على أن نبخله. قالوا: أي داء أدوى من البخل؟ أو سيدكم عمرو بن الجموح وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كريما. قال: هو الطائي المشهور بالسخاء والكرم، ابن عبد الله بن سعد بن حشرج ابن امرئ القيس ابن عدي ابن جرول ابن ثعل ابن عمرو ابن الغوث ابن طي ابن أدد ابن زيد ابن يشجب ابن عريب ابن زيد ابن كهلان. قدم عدي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في شعبان سنة 9 من الهجرة، فأسلم وثبت في الردة، أي ثبت أيام الردة، وحضر فتوح العراق وحروب علي، وعاش 120 سنة، ومات سنة 68. قوله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال ذكر الآية إلى آخر الحديث. قال: وروي، رواه أحمد الترمذي وحسنه، وروي من طرق تثبت أنه محفوظ، فرواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردوي والبيهقي وغيرهم. قول عدي: لسنا نعبدهم، ظن أن العبادة المراد بها التقرب إليهم بأنواع العبادة من السجود والذبح والنذر. وقول: أليس يحرمون إلى آخره، صريح في أن طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام عبادة لهم من دون الله ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، لقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولكن كما سيأتي التقييد المراد به في هذا طاعة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، وليس طاعة في شيء يعتقدون أنه معصية وهذا يعتقد أنه معصية، فهذه من جملة المعاصي. وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوه لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد، وهو من هذا الشرك العظيم والذنب الوخيم. ومنهم من يغلو في ذلك ويعتقد أن الأخذ بالدليل غير ممكن اليوم كما تقدم. قال العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام، كلامه في مجموع الفتاوى 7 صفحة 70: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وعكسه، يكونون على وجهين. تنبه لهذا التفصيل المهم. أحدهما أنهم يعلمون أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل. الأول ما هو؟ من يعيد؟ أعد يا بلال، ماذا قال؟ أنهم يعلمون أنهم بدلوا. من هم؟ أنهم بدلوا، من هم المبدلون؟ الأمراء أو العلماء إذا حصل من أحد تبديل، كالذين يقولون الآن بعض الأمراء في بعض البلدان يقول: المرأة ميراثها كميراث الرجل، ترث المرأة كميراث الرجل، ما في حاجة اسمها نصف، مثل ما يرث الرجل ترث المرأة. هذا تبديل أو ما هو تبديل؟ تبديل، هذا تبديل. قال أحدهما أنهم يعلمون أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، يعلم ذلك ويتبعه، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل اتباعا لرؤسائهم، مع علمهم بأنهم خالفوا دين الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فما حكمه؟ قال: فهذا كفر. وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون. إذن هذا القسم الأول. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا. من هم الآن؟ لو قال لهم في مسألة من المسائل، هذا يعتقد مثلا أن السرقة أنه يجب فيها قطع يد السارق، لكن يقول لا تقطعوا، فهو يعلم أنه ما يجوز، لكن لماذا لا تقطعوا؟ سواء اتباع لهوى أو لغيره، يقول لهم اشربوا الخمر، هل تعتقد أنه حلال؟ لا، ما يعتقد أنه حلال، هو يعتقد أنه حرام. طيب إذا أطاعوه في شرب الخمر هل هم مشركون وهم لا يعتقدون حلة ولا هو يعتقد حلة؟ هذا هو القسم الثاني. قال الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، لكنهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي. يعني الآن كالمثل الذي ذكرناه، مثلا شرب الخمر، يعتقد هؤلاء الذين هم متبوعون يعتقدون أنه حرام، وأتباعهم الذين اتبعوهم يعتقدون أنه حرام، لكنهم أطاعوهم لا لاعتقادهم أن الخمر حلال، وإنما أطاعوهم في شيء محرم، فما حكمه؟ معصية من جملة المعاصي، معصية من جملة المعاصي. قال كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. ثم اتباع هذا المحرم والمحلل إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه، بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اتبعه على خطئه فله نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله. وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل، هناك بعض الكلام لم يذكره وفيه نقل الاتفاق أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد، لا يجوز له تقليد أحد في خلافه. قال وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد، فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ. وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن الحق معه، فهذا من أهل الجاهلية. فإن كان متبوعه مصيبا كان عمله صالحا، وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما، كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. قال المصنف وفيه تقريب الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صارت عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال يعني عندهم، وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. طيب في تقريب الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صارت عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار في العلم والفقه. ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم بما يخالف ما شرعه الله ورسوله فقد عمت به البلوى قديما وحديثا في أكثر البلاد بعد الخلفاء الراشدين وهلم جرا. قد قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الشاهد من هذا أنه لابد من التفريق بين الأمرين، فبعضهم ربما ما يفرق بين تحليل المحرم وتحريم الحلال وتحليل، يعني هناك طاعة مع اعتقاد حل الشيء، وهناك طاعة مع اعتقاد، وأيضا هناك بعض المسائل قد لا يكون مجمع عليها، قد لا يكون مجمع عليها، فما يقال فيها هذا حكم من استحل ما حرم الله، لابد أن تكون من الأمور المعلومة. الآن مثلا على سبيل المثال، الذي يقول إن الخمر حلال، هذا يعتبر ماذا؟ كفر، يعتبر كفر أكبر، خروج من الدين. لماذا؟ لأنه أحل شيئا محرما معلوما تحريمه من الدين بالضرورة، وعلى هذا الإجماع. إنسان يقول الخبز حرام، هذا كفر مخرج من الملة، لأن الخبز معلوم حله بالكتاب والسنة وإجماع، ما في خلاف. لكن إنسان يأتي ويقول القات حلال، هل نقول هذا استحل ما حرم الله ونكفره؟ لا، هذه مسائل من المختلف فيها التي ليست معلومة لكل أحد، وما عليها إجماع أهل العلم، مع أن الصواب تحريمه، لكن لا يكون هذا التعامل معه كالتعامل مع الخمر. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: واعلم أن اتباع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يتابعهم في ذلك راضيا بقولهم مقدما له ساخطا لحكم الله، فهو كافر لأنه كره ما أنزل الله فأحبط الله عمله، ولا تحبط الأعمال إلا بالكفر، فكل من كره ما أنزل الله فهو كافر. قال الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الثاني أن يتابعهم في ذلك راضيا بحكم الله وعالما أنه أمثل وأصلح للعباد والبلاد، ولكن لهوى في نفسه اختاره، يعني تابعهم لا يعتقد أن هذا الشيء المحرم حلال، هو يعتقد أنه حرام لكن هوى في نفسه، إذن هذا متبع لهواه، ولا يقال عنه أنه وقع في الشرك والكفر، ولكن لهوى في نفسه اختاره، كأنه يريد مثلا وظيفة، فهذا لا يكفر ولكنه فاسق ولو حكم غيره من العصاة. الثالث أن يتابعهم جاهلا يظن أن ذلك حكم الله، فينقسم إلى قسمين: أن يمكنه أن يعرف الحق بنفسه فهذا مفرط أو مقصر فهو آثم، لأن الله أمر بسؤال أهل العلم عند عدم العلم. ثاني أن لا يكون عالما ولا يمكنه التعلم فيتابعهم تقليدا ويظن أن هذا هو الحق، فهذا لا شيء عليه لأنه فعل ما أمر به وكان معذورا بذلك، ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. لو قلنا بإثمه بخطأ غيره للزم من ذلك الجرح أو الحرج أو المشقة، ولم يثق الناس بأحد الاحتمال خطأه. فإن قيل لماذا لا يكفر أهل القسم الثاني، أجيب: إننا لو قلنا بكفرهم لزم من ذلك تكفير كل صاحب معصية يعرف أنه عاصي لله ويعلم أنه حكم الله. إذن فهمنا الفرق بين من يحكم عليه بالكفر وبين من يحكم عليه بالمعصية والفسق، ولا يحكم عليه بالكفر. فالذي يطيع يعني من أمره من المتبوعين في شيء هو محرم يطيعه فيه، لكن لا يعتقد أن هذا المحرم حلال، هو يعتقد أنه محرم لكن تابعه لهوى في نفسه، قال: أنا الآن إذا لم أفعل ما يريد ربما فصلني من وظيفتي، ربما أخذ علي راتبي، ربما وافقه على المعصية ومع اعتقاده الحرمة، إذن فهذا لا يقال عنه أنه كفر، وإنما يقال عنه أنه عصى وفسق، بخلاف من أطاعه في تحريم ما حل الله وتحليل ما حرم الله، مع أنه واضح الدلالة ويعرف الحكم. فائدة، ما ذكر الفائدة هنا حول قوله تعالى: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهذه من المسائل المهمة التي طرحها، لأن كثيرا من الناس ممن دخلوا في فتنة التكفير دخلوا من أخذ بعض الأدلة وتركوا بعضا، ولم يفرقوا بينما يستحق الكفر صاحبه وبينما لا يستحق، وهذه المسألة إن شاء الله لها وقت آخر تقرأ فيه. إلى هنا سبحانك وبحمدك.